بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار والاستمرار في هذه السلسلة بذكر الأدعية والأذكار الواردة في السنة في الأزمنة أو الأمكنة المخصوصة. والذكر الذي عندنا اليوم ما يتعلق بمن وجد في نفسه تشاؤما أو تطيرا فماذا يقول. وهذا الذكر ثابت في السنة فيما يرويه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: قل أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأيضا كذلك جاء في من حديث بريدة قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أصابه من ذلك شيء ولا بد، فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بد أحب إلينا من كذا. فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وفي بعض الألفاظ أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تطير؟ فقال: نعم. قال: كيف تقول إذا تطيرت؟ قال: قول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا قوة إلا بك. فقال له كعب: أنت أفقه العرب، وإنها لكذلك في التوراة. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على ذكر هام من الأذكار، وعلى جزئية مهمة أن الإنسان قد يأتيه في نفسه أو في البال أحيانا تشاؤم مما لا يجوز، أو مما لا دخل له في القدر، أو في التصرف في الكون، أو ما يجري الأحداث كالطير مثلا، أو الإنسان، أو الحيوان، أو الطائر، أو كغير ذلك من الأشياء التي لا دخل لها في المقادير، ولا دخل لها في القدر، ولا دخل لها في التصرف في الكون، وذلك لأن المتصرف في الكون إله واحد لا إله إلا هو، يقدر الأشياء ويسيرها كيف شاء، وليس لأحد معه أي تصرف في الكون والتقدير. فقد يرد في القلب مثل هذا، فعلى المسلم أن يقول هذا الدعاء. وأصل الطيرة والتطير من الطيرة وبمعنى التفاؤل بالطير، وذلك أنهم أي العرب كانوا يتفاءلون بالطير، فإذا أراد منهم أن يفعل فعلا أو يسافر سفرا يزجر طيرا أي يحركه، فإن طار يمينا تفاءل وقضى ومضى في حاجته أو سافر ويسمونه السانح، وإذا طار يسارا أو شمالا تشاءم ورجع عن ما يريد ويسمونه البارح. وهذه العادة الجاهلية كانت في زمن فرعون أيضا، كما قال تعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، فهذا كانت عادة أيضا الفراعنة التطير بما لا يجوز، وانتقلت للعرب. جاء الإسلام فأبطلها وبين أن الطير مخلوق لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يرد شرا أو يجلب نفعا. فبدأ الحديث، والحديث فيه جزئية خطيرة، وهي أن لابد قد يرد على القلب أحيانا التشاؤم من شيء لا يجوز التشاؤم منه، فحينئذ إذا وجد في نفسه مثل هذا التشاؤم أو التطير فليقل هذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وفي بعض الروايات من ردته الطير، من ردته الطير أي منعته من فعله، بمعنى في هذا نهي أي لا تزجروها ولا تلتفتوا إلى الطير، اتركوها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله، أي أنها لا تضر ولا تنفع. وهذا الدعاء اللهم أي بمعنى يا الله، وهذا النداء لله سبحانه وتعالى: اللهم لا طير إلا طيرك، يعني الطير خلق من مخلوقاتك لا يضر ولا ينفع، بل هو محتاج إلى الله، محتاج إلى أن يرزقه الله وأن يرحمه الله وأن يحميه الله عز وجل. وفي هذا تحذير أن من ردته الطيرة فقد أشرك، ينتبه أن لا يقع في الشرك أي ردته عن حاجته. قال اللهم لا طير إلا طيرك، أي الطير خلق من خلق الله خلقه الله، ولا خير إلا خيرك، أي الخير كله بيد الله وحده، فهو النافع الضار. لا خير إلا خيرك، يعني فإن الخير بيدك في قضائك وقدرك ليس بيد الطير. ولا إله غيرك في ختام الدعاء فيه اعتراف بالمعبود الحق والإله الحق في الكون وهو الله وحده. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق إلا أنت، فأنت المتصرف وحدك في الكون، لا يحدث فيه إلا أنت ما تريد، ولا يحدث فيه أي شيء إلا بإذنك. ولا إله غيرك يرجى لكشف الضر وجلب النفع وإجابة الدعاء والإعانة على فعل الأشياء، فأنت اللي تصرف الأمور، فلا يكون في الكون شيء إلا بإذن الله، ولا يكون في الكون شيء إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تحول للإنسان من حال إلى حال، ولا قوة له في ذلك إلا بالله، فلا يستطيع الإنسان أن يتحرك أو أن يفعل شيئا إلا إذا شاء الله، فكل ما يفعله الإنسان بقدر الله وإرادة الله عز وجل، ولا يخرج الإنسان عن قدر الله. والطيرة في الختام العلماء قسموها إلى قسمين. القسم الأول أن يعتقد الإنسان أن ما تطير به يستقل في النفع أو الضر، وأن الطيرة تفعل بذاتها ما ينفع الإنسان ويضره، فهذا لا يجوز شرعا، شرك في الربوبية لكونه اعتقد خالقا مدبرا مع الله تعالى. وأيضا شرك في الألوهية، أنه تعالى تعلق قلبه بغير الله. القسم الثاني أن يعتقد أن الطير سبب للخير أو الشر أو علامة عليه، وأن الله هو الفاعل للخير والشر، وهذا يقولون من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، وجعل الطير مجرد سبب. فهذا تفصيل أو يسير، تفصيل يسير لمعنى هذا الدعاء أو هذا الحديث الوارد في السنة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
مساك الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية، الله يحفظك، تفضل.
تحية لك وتحية لفضيل الشيخ عبد الله أبو محمد.
الله يحييك.
وتحية بعد كذلك اللي رد علينا بالمكالمة، جزاه الله خير. فضيلة الشيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
الأسئلة الثلاثة، الأول والثاني والثالث، أنا أقدم نصيحة عامة. الأول في صلاة الجمعة، بعد من الأخوة يعني مقدمين بكرين جايين، ولكنهم ليس يستعدوا للصف القدام، الصف الثاني الثالث، وبعدين يطلوا سوالف كثير في المسجد، يعمل التشويش على المصلين. فنبغى يعني نصيحة للشيخ. الثاني، بعد من الأخوة أنا شاهدهم برا في المجالس وكذا، ذاك اللبسهم إن شاء الله، لكن في المسجد بالعكس، اللي يجي في دور النوم بدي لبس غير، وهذا بيت ملك الملوك. الثاني، بعد من النساء لهم في عندهم عزيمة وحفلة، كل واحدة تسمع خبر على طول على تلف على شزادة وتروح لصديقتها اللي تدعي إنها صديقة، تقول تكلم عن زوج كذا وزوج سوى كذا وكذا. يوم الحريم يسألوها، والله صديقتي خاصة علي ما أقدر أنا أكتم عنه شيء، لازم أخبرها بصراحة. هي لا، خربت بيتها وزوجها ولادها على النصيحة. مش نصيحة، جاي الضر. فمن فضيلة الشيخ عبد الله يوجه نصيحة عامة للجميع، وجزاكم الله خير، والله يستر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله النصائح، حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال أو النقطة الأولى تذكر أبو أحمد بالنسبة له، يقول نصيحة للبعض، يقول يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا لكنه يقول يجلس في الصفوف الخلفية ويتحدث مع من بجنبه.
نعم، هذا يعني تنبيه جيد، ومما ينبه عليه المصلي. أولا، لا شك أن التبكير إلى صلاة الجمعة فيه أجر كبير وعظيم جدا، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، من شعائر الجمعة ومن آدابها وسننها ومما يميز الجمعة. وقد رتب الشرع على التبكير للجمعة بأجر كبير، من ذلك أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه وهي نوع من الإبل، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاه، وفي الرابعة كأنما قدم دجاجة، وفي الخامسة كأنما قدم بيضة، وفي بعض الروايات كأنما قدم طيرا. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على باب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام المنبر طووا الصحف، أي ذهبوا ليستمعوا إلى الخطبة، فتكتب الملائكة المبكرون الأول فالأول في صحف في صحفهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا حديث ليس بالهين، حديث عظيم، أن فيه جمع بعض آداب الجمعة: الغسل والتبكير إلى الصلاة مبكرا في أول وقتها، وثم الدنو يعني في الصف الأول من الإمام، ولا يجلس في المؤخرة، ويستمع جيدا ولا يلغو لا يتكلم وقت الخطبة، فحينئذ له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ولا شك أن الذي يأتي إلى المسجد إلى الصلاة قبل أن يصعد المنبر قبل يصعد الخطيب المنبر ينشغل بالطاعة، إما بالصلاة يتنفل، وإما بقراءة القرآن، وإما بالذكر يذكر الله بالتسبيح والتهليل، وإما بالدعاء ينشغل بما ينفعه أو بورد من القرآن. لو احتاج يتكلم قليلا مع صاحبه لا مانع يسأله: كيف حالك؟ السلام عليكم، عساك بخير، مثلا ما رأى من زمن، لا مانع، لكن لا يجعل كل الوقت في الكلام والفكاهة، فإن هذا معناه أنك لم تحقق الغاية التي من أجلها بكرت لصلاة الجمعة. فتستغل الفرصة بالتبكير إن سمح لك الوقت بالدنو في الصف الأول، لا تجلس في المؤخرة أو في الصف اللي قبله، لأن تحرم نفسك من أجر الصف الأول، وتتسبب في الإحراج للناس، أن الناس لما يدخلون ويرون في الأمام في مكان وأنت في الخلف يضطرون أن يتخطوا الرقاب ليغطوا ذاك المكان. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو أحمد يريد نصيحة، يقول: البعض يأتي إلى المسجد بيقول ملابس النوم وغيرها من الملابس التي لا تليق بهذا المكان.
نعم، هذا صحيح. بعض الناس للصلاة خاصة يوم الجمعة المطلوب الزينة لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثياب الجميلة للعيدين والجمعة ويغتسل ويتطيب، وهذا من وصاياه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: ما لي أحدكم أن يجعل اليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته، يعني يجعل له ثيابا خاصا للجمعة تكون نظيفة غير ملبوسة كثيرا، ويتطيب يتزين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من خالف ذلك فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف السنة، وذلك بأن لا يبالي هو جالس مثلا في البيت، دخل وقت الصلاة الجمعة أو الظهر أو العصر أو المغرب، قام توضأ وخرج بثياب النوم أو ثياب اللي هي عادة في البيت يرتاح فيها، ثياب الرياضة وثياب النوم، فيأتي إلى المسجد فتجده ليس بذاك الزينة، وعنده الآن الذي ليس عنده معذور، لكن اللي عنده فإنه نقول له: أنت تقف بين يدي الله عز وجل، فالبس على الأقل الجميل اللي عندك أو الطيب الذي عندك، والله عز وجل يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، والله عز وجل وجه عباده لهذا، قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم تزينوا عند كل مسجد، يعني الصلاة فأنتم تقفون بين يدي الله عز وجل. فالبس الثياب المحترمة النظيفة، يعني هل يوجد إنسان يذهب إلى العمل بثياب النوم أو يذهب إلى العمل بلبس لا يلبسه إلا للرياضة؟ لا يوجد. ليش الإنسان إذا في حفلة أو معزوم مكان أو بيسافر أو بيروح العمل يلبس النظيف والجميل، وعندما يأتي إلى المسجد ليقف بين يدي الله في بيت الله يلبس مثل هذا الثياب، خاصة في زمن أو في صلاة السنة فيها التزين والتجمل كصلاة الجمعة وصلاة العيدين؟ السنة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجميل أو الجديد أو النظيف، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد توجيه نصيحة للنساء، يقول خاصة البعض يقول من النساء عندما تسمع خبر تنشره مباشرة وتنقله للآخرين وتزيد فيه، وفي بعض الأحيان يقول يعني يكون هذا من باب النميمة، تذهب إلى فلانة أنا سمعت كذا عن زوجك كذا وكذا باسم أنها تنصحها، فيريد منك فضيلة الشيخ أيضا توجيه في هذا الأمر.
نعم هذا صحيح موجود، هذا دليل على الفراغ وخلو البال مما ينفع وعدم انشغال الإنسان بما ينفع. إن المشاغل التي تكون عند العقلاء والحكماء لعلو الدرجات في الآخرة لا تسمح لهم بوقت ضائع، وقت فراغ للقيل والقال. لذلك العقلاء والحكماء لا يسع عندهم وقت لمثل هذا يشتته ويضيعه، فينشغل الإنسان بما ينفعه في دنياه على الأقل أو في آخرته، ولا يجمع على نفسه سيئات بالكذب أو إشاعة الإشاعات أو النميمة وتفرق بين الناس ويجمع على نفسه الإثم المضاعف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا توجيها جميلا بقوله إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي بعض الروايات وأد البنات هنا قيل وقال، قيل وقال يعني بمعنى أنه كل همه أن يسمع من هذا ويرمي الكلام على هذا وينقل كلام هذا وهذا، وما أن يسمع كلاما إلا ونقله قبل أن يتثبت منه، وليس همه إلا قال فلان وقالت فلانة وربما فلان يقصد كذا وربما، وهذا من البلاء. لأن قيل وقال عبارة عن الاشتغال بما لا ينفع ولا يعني من كلام الناس، لأن القيل والقال معناه أقاويل الناس، كلام الناس نقله والاهتمام به، وهو لا ينفع شيئا، وهو لا ينفع الإنسان شيئا. وإن من الأحاديث الجميلة التي هي من أصول الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء أي من حسن إسلامه انشغل بما يعنيه وبما ينفعه، فهذا معنى الحديث. ومفهومه أن من لم يحسن إسلامه انشغل بما لا يعنيه، فالعاقل ينشغل بما يعنيه، وخاصة إذا انشغل بما يؤدي إلى التفرقة بين الأرحام أو الأزواج أو الأسر بالنميمة فهذا أخطر وأخطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، أسأل الله السلامة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. الله يبارك فيك، فضلك.
سؤالي بارك الله فيك، بحكم إنسان يعني إنه حكم عملي إنه إنسان يختلط مع سواء كان يعني مسلم أو غير مسلم، فأحيانا تفاجئ مثلا شخص غير مسلم يعني يطلب منك شيء يعني يمس الدولة مثل دشداشة مثلا كندورة مثلا خاصة وطننا يعني رمز الدولة يعني مثلا يبغى يلبسها يعني تعطيها أنت كهدية يعني وهو يكون غير مسلم يعني فهي يعتبر مثلا نوع من أنواع صدق أم لا. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. فضل الشيخ، سؤال محمد عن يقول في بحكم عملي يقول مع أشخاص يقول غير منهم من هو غير مسلم، فيقول في بعض الحين يطلب مني هذا الشخص غير المسلم ثوب يعني يلبسه قد يكون في مناسبة وطنية وغير ذلك، فيقول حكم أن أهديه هذا الثوب وهل لي أجر الصدقة؟
حقيقة في مثل هذه الحال ينبغي المعاملة الحسنة معهم ودعوتهم إلى الخير، دعوتهم إلى الإسلام، دعوتهم إلى ما ينفعهم في الآخرة وينجون به إن شاء الله، ذلك المعاملة الطيبة والكلمة الطيبة. ما كان من إهداء ليس فيه مخالفة للشرع لا مانع منه، كان يعطيه مثلا ساعة وهو يدعوه إلى الإسلام ليودد قلبه، أو يعطيه مثلا قلما يتودد إليه، والشرع جوز للمؤلفة قلوبهم أن يعطوا من الزكاة إن أسلموا حديثا لتثبيت القلوب، أو من سيدخل في الإسلام على وشك وهو يدرسه فيعطى لتثبيت قلبه. تبقى بعض الأمور التي ينبغي التأني فيها مثل القرآن الكريم لا يعطى لمن يهينه غير المسلم إلا إذا كان جادا لمسنا منه الجد في إرادة التعلم والبحث الجاد للدخول في الإسلام، أو ما يتعلق باللبس المتعلق بالمسلم المتميز به الذي يتميز به المسلم، اللباس العربي ثوب تميز به المسلم فهو من شعار العرب والمسلمين، فالابتعاد عن هذا هو الصحيح، وذلك لأن يترتب عليه أمور مثل إلقاء السلام وغيره، وخاصة أن من شعار أول شيء المسلمين ثيابهم والخاص فيهم، وكذلك يميزهم في إسلامهم وعروبتهم إلقاء السلام عليهم، وكذلك لأنه شعار أيضا الوطن المعروف بالإسلام والعروبة، فيجتنب هذا ويهدى ما يؤلف قلبه ويودده للإسلام مع المعاملة الطيبة مع المعاملة المحترمة ومع أن أمانه في ماله ودينه ودمه وعرضه إلى أن يهدي الله عز وجل قلبه. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما نصيحتكم في البقاء في بيئة عمل يكثر فيها الفتن والمزاح بين الرجال والنساء، ويقول يصعب علي عدم الخوض معهم وغض البصر.
إن شاء الله لن يصعب عليك، لأن الإنسان إذا احترم نفسه والتزم حدوده وبين للآخرين أن هناك حدودا شرعية وأخلاقية وأدبية يجب أن تحترم، فإن الطرف الثاني أيضا يحترم نفسه ويقف عند الحد. وأما إذا كان الإنسان ألغى مثل هذه الحدود الشرعية فيحصل مثل هذا فتكون فتنة، فالإنسان يحاول أن يجتنب مثل هذه الفتن، وليتذكر أن له بنتا أو أختا أو غير ذلك من النساء لا يرضى لهن مثل هذا، فلا بد في بيئة العمل من الاحترام والتزام الحدود والابتعاد عن مثل هذه الفتن، وذلك لتبقى البيئة محترمة منتجة نافعة للوطن ونافعة للناس لكي لا يدخل فيها مثل هذا المحظور. فأنت تغض بصرك وتجتنب الكلام الذي لا طائل من تحته، والمزاح خاصة مع النساء يجتنب ولا يفتح هذا الباب أبدا، وكذلك مع الابتعاد عن كلام لا ينفع في العمل ولا طائل من تحته. إن صعب عليك بعد ذلك مع الوقت تباشر وتبحث عن عمل آخر تحفظ في دينك وعرضك وأخلاقك، فهذا أفضل. وينبغي مراعاة مثل هذا الأمر لكي لا تخرب البيوت، تفتن المرأة برجل ربما تكره زوجها وتتطلق، ثم تفاجأ بأن الآخر أصلا ما كان ينفع يكون زوج، وإنما كان نوع من التصنع في العمل، ويؤدي إلى فتن لا تحمد عقباها بمعرفة الزوج بحال زوجه، والله أعلم ماذا يحدث بعد ذلك. فالإنسان يحافظ أن يرعى، يحاول ويجب عليه أن يرعى أعراض الناس، وأن يحافظ على سمعة المسلمات، وأن لا يعرضهن لمثل هذه الفتن، وأن ينأى بنفسه ويبتعد عن مثل هذا ويجتنب مثل هذا أفضل، بل هو الواجب شرعا، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول هل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء؟
نعم صحيح، والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك، وهو سيد المفتين وإمام المتقين، فقد سئل عن لحم الشاه أنا أتوضأ منها قال إن شئت، وسئل عن لحم الجزور أنا أتوضأ منها قال نعم، فهي بهذا ناقضة. وقال بعض العلماء هذا منسوخ نسخ ولم يبقى له أثر، والصحيح أن الحديث باق لم ينسخ بعد بل ثابت باق، فمن أكل لحم جزور وجب عليه أن يعيد الوضوء. لحم الإبل سواء كان ذكر أو أنثى أو صغيرا كان أو كبيرا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول توفي والد زوجتي رحمه الله، وقد التزمت زوجته مدة العدة في بيت الزوجية، المدة الشرعية 4 أشهر و10 أيام، يقول هل يجب عليها قطع ما التزمت به في العدة، ويجب أن تخرج من البيت بعد انقضاء مدة العدة، أم لها الحق في البقاء بهذا الوضع طالما ليس هناك يعني ضرورة للخروج؟
نعم، عدم الخروج للمعتدة هو من ضمن بعض أحكام عدة الوفاة، فهناك أحكام أخرى كأن لا تتزوج إلا أن تنتهي العدة، ولا تتزين بالزينة الحلي أو الطيب أو ملابس الزينة، ولا تخرج من الدار إلى أن تنتهي عدتها إلا للضرورة. فهذه أحكام للمعتدة المتوفى عنها زوجها، من ضمنها عدم الخروج. فإذا انتهت العدة ليس معناه أن يجب عليها أن تخرج، لا، لكن انتهت العدة بمعنى أن الآن جاز لها أن تلبس الثياب الزينة، جاز لها أن تطيب في البيت، تلبس الحلي، جاز لها كذلك أن تخطب، وإذا احتاجت الخروج تخرج، ولكن ليس معناه أن انتهت العدة الآن وجب عليها أن تخرج، لا ليس كذلك، بل هو أمر زمني إذا انتهى معناه ترتبت عليه الأحكام الأخرى. فلو انتهت العدة ولم تخرج بقيت في البيت فهذا هو الأصل، لا مانع، الأصل بقاؤها في البيت ولا تخرج إلا إذا احتاجت للخروج، والله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 تقول سأذهب إلى العمرة، وتقول عندي الدورة الشهرية فلن تنقطع حتى أرجع، فتقول فضل الشيخ هل يجوز لي الدخول إلى المسجد الحرام وقراءة القرآن من الهاتف؟
نعم، إذا كان العدة العادة لن تنتهي فحينئذ لا تنوين العمرة في الميقات، وإنما يكون السفر لأجل الدعاء أو الذكر أو الانتظار انتهاء العدة للصلاة، انتهاء العادة للصلاة. ودخول المسجد للحائض مختلف في بين الفقهاء، والصحيح يجوز لها دخول المسجد والجلوس فيه مع الاحتراز أن يصاب المسجد بأي شيء من نجاسات الحيض، فيجوز لك الدخول على القول الصحيح لضعف أحاديث منع الحائض من دخول المسجد، ضعيفة الأحاديث المانعة. وكذلك بالنسبة لقراءة القرآن أيضا في خلاف بين الفقهاء، ويظهر والله أعلم جواز القراءة من المصحف أو من الهاتف، يجوز لك أن تقرأي القرآن وأن تدعي وأن تذكري الله سبحانه وتعالى، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نتقبل تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من المواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج حسن البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.